بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ومنها يعني من العمومات التي تدل على أصالة اللزوم في البيع، من تلك العمومات الدالة على أصالة اللزوم قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا فد أكل للمال يكون في العرف باطلان، هذا لا يجوز. إذا أنا بعت الكتاب إلى جناب الشيخ، لما صار الكتاب لجناب الشيخ هو 1000 دينار المن إلي للبائع، فش بعد تمام البيع أنا أريد بالقوة أخذ الكتاب من عنده، هذا الشيء يسموه عرفا أكل المال بالباطل. الآية الكريمة ماذا تقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالفسخ عرفا نوع أكل للمال بالباطل. واضح شلون الدلالة؟ دل يعني قوله تعالى هذا على حرمة الأكل يعني للمال بكل وجه يسمى باطلا عرفا. ومن ذلك الوجه او من تلك الوجوه الفسخ من دون رضا الاخر. ايش يصير بعد؟ ومن هو الفسخ بلا رضا الآخر أو من دون رضا الآخر. فإذا البيع حسب هذه الآية الكريمة المفروض أن يكون لازما. زين، الموارد اللي الشارع أجاز مثلا في خيار الحيوان، العرف يراه باطلا الأخذ بالخيار، ولكن الشارع أجاز ذلك. الموارد اللي الشارع يجيز هذا ليس من الباطل. ليش؟ لأن دليل الشارع حاكم على دليل العرف. واضح؟ فد مرة في بعض الموارد الشارع أمضى العرفيات ما يخالف، أما إذا الشارع غير العرفيات لا يجوز مخالفة الشارع. مثلا البيع الربوي هذا عند العرف جائز وكان متداولا وإلى يومنا هذا، حتى بعض الدول الإسلامية اللي تدعي الإسلام فيها الربا أكثر من دول المشركين، أكثر من دول المشركين بعض الدول. عرفت شلون؟ أكثر من دول المشركين. الربا من أشد المحرمات وكبائر المحرمات اللي ورد النص القرآني على حرمته، والروايات درهم من الربا أكثر من 70 جنيه، سلام عليكم، بذات محرم في الكعبة. هذا ما هذا حلال، بس بعض شعائر الإمام الحسين شي يصير؟ يصير حرام. لاحظتوا شلون؟ هذه هي الازدواجية. فإذا العرف أجازوا الربا، لكن الشارع عندما حرم الربا دليل الشارع هو الحاكم، لأن الله عز وجل هو ولي الذين آمنوا، له الولاية على البشر. فإذا أكل المال بالباطل لا يجوز، والفسخ في غير الموارد اللي الشارع أجاز شنو يعتبر هذا الفسخ؟ أكل للمال بالباطل. وموارد ترخيص الشارع، موارد ترخيص الشارع مثل شنو؟ مثل خيار الحيوان، مثل خيار المجلس، مثل في غير الخيار أكل المارة في الجملة من مثلا غصن خرج خارج البستان. هذا واحد إذا أخذ من الفاكهة شيئا بشروط هذا ما بيشكال، مع أن العرف لا يجوز ذلك. وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، يعني هذا مو أكل المال بالباطل حتى إذا العرف قال هذا باطل، لأن دليل الشارع هو الحاكم. فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها باطل، باطل كتب عرفان. المارة إذا أكلوا من ثمرة شجرة على الطريق، هذا باطل عرفا. ولولا النص الشرعي كان أيضا باطل شنو؟ شرعا. لولا إذن الشارع حيث أجاز الأكل للمارة، طبعا في حدود في الجملة، لولا إذن الشارع الكاشف هذا الإذن يعني عن عدم بطلانه، ضمير راجع لأكل المارة، أكل المارة ليس من الأكل بالباطل. وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار، إذا كان نفران شريكين في عرفة، أحد الشريكين باع حصته لأجنبي يعني لثالث، هذا الشريك الآخر يقدر يأخذ تلك الحصة بالشفعة، يعني إيش قد دافع فلوس هذا المشتري، يقول أنا أخذ، ينطي المبلغ إلى البائع ويكون هذا المقدار من الآن له، هذا المبيع يصير إله، هذا المشتري المن يرجع، يرجع للبائع ويأخذ ثمنه. هذا الأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة مو عرفي، العرف يقولون هذا باع لشخص آخر إلى حق، وما يقدر الشريك يجي يسترجع ويأخذ بالشفعة. ليش هذا مو من الأكل بالباطل؟ لأن المولى أجاز ذلك. زين. وكذلك الأخذ بالشفعة، من يأخذ بالشفعة؟ الشريك. متى يأخذ بالشفعة؟ عندما باع الشريك الآخر حصته لشخص ثالث. وكذلك الأخذ بالخيار، الأخذ بالخيار مثل خيار الحيوان، بعض الخيارات هي عرفية مثل خيار العين، مثل خيار الغبن مثلا، أما خيار الحيوان ليست عرفية أو ليس عرفيا. العرف لا يفرق بين المبيع أن يكون حيوانا أو غير حيوان. الشارع جعل الخيار ثلاثة أيام، هذا ما يسمى أكل من المال، أكل للمال بالباطل. والخيار كتبته مثل خيار الحيوان، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يعني بالشفعة وبالخيار يكشف عن ثبوت حق، لمن هذا الحق؟ لذوي الخيار صاحب الخيار، وذوي الشفعة صاحب الشفعة وهو الشريك، هذا الحق موجود فيقدر يأخذ بحقه. الأخذ بالحق لا يسمى أكلا للمال بالباطل. أما غير هذا المورد، هذا كان الاستثناء، في غير هذه الموارد، إذا مثلا باع الكتاب لجناب الشيخ ومرت على ذلك في يوم أقل من يوم، بالنتيجة افترق عن المجلس، هسه البائع يقدر بالقوة يسترجع الكتاب؟ لا، هذا عرفا يسمى بأكل المال بالباطل، والشارع لم يجز ذلك، ما أجازه. وما نحن فيه من هذا القبيل، من هذا القبيل مو يرجع للاستثناء، يرجع للمستثنى، من هذا القبيل يعني شنو؟ يعني يراه العرف باطلا. ما نحن فيه يعني الفسخ بعد البيع، من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني يراه العرف باطلا والشارع لم يحكم بصحته. فإن أخذ مال الغير، من يأخذ مال الغير؟ مثلا البائع يأخذ الكتاب اللي باعه وخلاص يأخذ بالقوة، فإن أخذ مال الغير يعني المال الذي انتقل إلى الغير، وتملك مال الغير أنا راح أسترجع الكتاب مرة ثانية وأتملك الكتاب من دون إذن صاحب الكتاب اللي هو المشتري في مثالنا، باطل عرفا ولم يجزه شرعا الشارع، باطل عرفا ولم يجز شرعا أو لم يجزه الشارع، صار واضح؟ فإذا ليش أصالة اللزوم في البيع؟ لأن هذه الآية الكريمة تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأخذ بالفسخ وإرجاع المال قهرا وغصبا على الطرف الآخر هذا أكل للمال بالباطل. نعم نعم أشار إلى الاستثناء. إذا الشارع في مورد أجاز، أجاز الإرجاء مثلا، مثل بعض العقود التي جعلها ذاتا جائزة مثل الهبة. لما نقول ذاتا يعني من أصله جائز، مو لأجل شرطين. بعض العقود لا، مو لأصله جائز وإنما لأجل شرطين، مثل البيع. إذا البيع اشترطنا، أنا وجناب الشيخ اشترطنا أن يكون لنا الخيار لمدة 10 أيام، هذا مستثنى، يقدر يرجع، يقدر يفسخ البيع. نعم لو دل الشارع على جوازه، يعني على جواز، على جوازه، نقدر نرجع الضمير إلى أخذ مال الغير. مقال فإن أخذ مال الغير لا يجوز وباطل. إذا الشارع دل على جواز أخذ مال الغير، هذا مرجع. المرجع الآخر المحتمل جوازين، جواز العقد. الشارع قال هذا العقد جائز مو لازم، خلاص صار جائز. مثل عقد العارية، الشارع قال جائز جائز. عقد الوديعة، الشارع قال بأنه جائز، خلاص جائز. إذا الشارع دل على جوازه يعني جواز العقد، قلنا إرجاع الضمير ممكن بوجوه مختلفة، كما في العقود الجائزة بالذات. بالذات يعني مو لأجل شرطين، هو العقد جائز، مثل شنو؟ مثل العارية، مثل الهبة. أو بالعارض، يعني مو بالذات، بالعارض، مثل شنو؟ مثل في الدليل جاء وجعله جائزا كالشرط مثلا. بعد مثل الخيار في الحيوان، هذا هم عارض، لأن بس 3 أيام ويخلص مو دائم. شوفوا العارية والهبة، بس 3 أيام جائز، لو على طول جائز، على طول جائز. هذا بالعارض يعني شنو؟ يعني لسبب عارضي، وجود النص قال بأن الحيوان فيه الخيار 3 أيام، هذا يصير عارض. إذا أكو دليل من الشارع، شنو معنى هذا الدليل؟ يعني أن للفاسخ الحق. إذا صار إلى حق بعد نسموه أكل المال بالباطن. كشف ذلك عن حق للفاسخ، حق الفاسخ متعلق بشنو؟ متعلق بالعين، فيمكن استرجاع العين. صار واضح؟ إذا أنا عندي حق بهذا العين أقدر استرجعه. إلى هنا أيضا انتهينا من الاستدلال بهذه الآية. بالنتيجة ذكر جناب الشيخ الأعظم رضوان الله عليه عدة آيات، أهم تلك الآيات أوفوا بالعقود، بعدين تجارة عن تراض، بعدين حل الله البيع، بعدين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآن يبدأ جناب الشيخ بالعمومات الروائية اللي هي واردة في الأحاديث الشريفة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هذا مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الاستدلال نفس الاستدلال والدلالة نفس الدلالة. تلك كانت آيات قرآنية وهذه روايات شريفة. صار واضح؟ ومما ذكرنا، مما ذكرنا شنو ذكرنا؟ وجه دلالة الآية. ومما ذكرنا في وجه دلالة الآية، هذه الآية الأخيرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يظهر لنا ولكم وجه الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. ماذا قال؟ لا يحل مال امرئ مسلم. امرئ يشمل المرأة أيضا، يشمل الطفل أيضا. مسلم أيضا من باب المصداق الأظهر اللي كان مورد للتعامل، وإلا الكافر هم واحد ما يصير يأخذ أمواله. هسه فد يهودي، فد نصراني، فد مجوسي، فد شيوعي، يصير واحد يبوق فلوسه؟ ما يصير. سابقا اصلا هؤلاء الكفار كانوا يعيشون في بلادنا بكثرة، هنا بكربلة كان اكو يهود، عقد اليهود كان يسموه، عرفت شلون؟ كربلة كان اكو يهود، شو واحد في اليهودي دا يمشي ما ملتفت يبوق ما يصير. فلا يحل مال امرئ مسلم، قلنا مسلم من باب المصداق الاظهر الا بل، لان غالبا كان مورد التعامل مع المسلمين، الا عن طيب نفسه يعني عن رضا نفسه، اذا هو يريد يبيع هو يريد يهدي ما يخالف، اما بالقوه تاخذ من عنده مو جائز. هذه الروايه دليل على ان جميع الرسومات اللي تاخذها الحكومات حتى في يومنا هذا باطل وحرام. اي شيء روح ادفع رسم، هذا الرسم ليش ندفع؟ شنو هم شنو اللي دا يقدمون للناس؟ هم يبوقون الشعب واموال الشعب بالمليارات ما تدري وين، وبالقوة انت تدفع شنو؟ رسوم. انت مشتري بيت او تريد تبيع بيت ادفع رسوم الطافو، حرام هذا. تشتري سيارة تبيع سيارة ادفع رسوم ما ادري كذا، هذا كله حرام. ولذلك اللي كان ياخذ راتب من الدولة سابقا الناس كانوا ملتزمين اكثر، والى اليوم ايضا هناك من يلتزم بذلك، يجي يستجيز الحاكم الشرعي، لان يعني فلوس الدولة ما معلوم من وين جاي بيها. اذا فلوس النفط للناس هذه وش ما انت تاخذ بعد اقل من حقك، اما اذا فلوس مال الضرائب والرسومات وما اشبه هذا كله حرام. لذلك شنو كان يقولون إجازة من الحاكم الشرعي.
هذا من جزء من النظام الاقتصادي،
نظام اقتصادي باطل، نظام اقتصادي باطل. بلي بلي، شلون نظام اقتصادي هذا؟ هذا نظام اقتصادي الشعب فقير والمليارات ما تدري وين صارت. إذا كانوا يدون يوزعون 1% من الثروة النفطية خلال هاي العشر سنوات كان يبقى فقير واحد بالعراق؟ زين 1% مو نصه مو عشره، 1% ما كان يبقى فقير واحد بالعراق. وشوف الفقر الان، الشباب يبدون يتزوجون ما عندهم فلوس، ناس بيت ما عندها، بس ما تمطر المجاري تغرق الناس، 60 واحد ببغداد وغير بغداد مقتول بالكهرباء بهذه الفيضانات، وانت تدفع رسوم، الا من تدفع رسوم. زين، لذلك لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، في بعض الروايات عن طيبة نفسه، كلها نفس الشيء. عرفت شلون وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هكذا، اذا تم البيع، تم البيع، حصل النقل والانتقال، الكتاب انتقل الى جناب المشتري، انا البائع بالقوة اريد ارجع الكتاب، ما يصير، لان هذا الكتاب مال من الان؟ مال المشتري. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، اذا الفسخ بلا رضا الطرف باطل، يعني البيع لازم، يعني البيع شنو؟ لازم. هكذا الرواية الشريفة تدل على اللزوم. ومنها قوله عليه السلام الناس مسلطون على اموالهم. احنا عندنا قاعدة فقهية تسمى بقاعدة السلطنة، هي هذه، الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم، هذه بكاملها قاعدة. القسم الاول منها واموالهم رواية، الناس مسلطون على اموالهم. القسم الثاني من القاعدة وانفسهم مأخوذة من قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اذا النبي اولى يعني هو المؤمن عنده ولاية على نفسه، فالناس مسلطون على انفسهم ايضا، واحد يريد ينام واحد يريد يمشي واحد يريد يسكن في هذا البلد يسكن في البلد الاخر، يهاجر يسافر، اصلا ما له معنى فيزا وتأشيرة وهالامور، حرام، هذه كلها محرمات في الشريعة الاسلامية، وخصوصا على زوار الامام الحسين عليه السلام. شنو الامام الحسين؟ خاص بجماعة دون اخرين، بلد دون اخر، احنا شلون نقول الكعبة المشرفة وأئمة البقيع والنبي الأعظم المدينة المنورة، هذه تعم جميع المسلمين، مو خاص مثلا بالحكومة الكذائية. المشاهد المشرفة في كل مكان نفس الشيء. مشهد الإمام الرضا، يقدرون يمنعون الشيعة العراق عن الزيارة؟ ما يصير، هذا حق الشيعي أن يزور إمامه، واجب أصلا. بعض الفقهاء أفتوا بالوجوب زيارة الأئمة عليهم السلام. زين، إحنا نمنع الناس إلا تدفعون $40 للزيارة، حرام. هذا نفس عمل المتوكل العباسي لعنة الله عليه، كان مخذي ضريبة على زيارة الإمام الحسين. بالعكس، لازم الدولة اللي تشرفت بوجود هذه المقامات والروضات والعتبات الطاهرة فيها، إذا تشوف أكو فت شيعي بالعالم ما عنده فلوس يجي يزور، بلاش يجيبوه، هم يتحملون النفقات، الكروة والفندق وما أشبه، حتى يجي يزور. كما أن الوهابية أحيانا يعملون، عندهم ضيوف يسموه ضيوف الملك، بين فترة وأخرى يجيبون جماعة للحج مثلا، والتأشيرة مالتهم العمرة والحج مجانا، غير شكل يأخذون فلوس، هذا بحث آخر، لكن مكتوب تأشيرة مجانية. يعني هذه الحقوق البسيطة لشيعة العالم احنا من راعيها حقيقة. أصلا أخذ مبلغ على زيارة الإمام الحسين حرام، هذا من عمل الطغاة، هذا يسبب أنه تصير مصائب على الحكومة وعلى الشعب. خلي الناس تيجي تروح تزور راحتها، وشوف البركات اللي سينعم علينا. زين، أصلا الآن الحكومة تدار ببركة أهل البيت، وإلا الحكومة فاشلة من أولها إلى آخرها، كل غشاوي وفساد إداري وما أشبه. هذا إذا غير العراق أصلا ما حد يقدر يعيش حقيقة، يعني معجزة ببركة أهل البيت عليهم السلام. ومنها قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. اللي أكبر عدو لهذه القاعدة الفقهية اللي بعض الفقهاء قالوا من الضروريات، هذه القاعدة قاعدة السلطنة، أكبر من يخالف هذه القاعدة الحكومات. الناس والشعب في ظل الحكومات الموجودة اللي عندنا غير مسلطين على أموالهم وأنفسهم، مثل الأغنام الحكومات تتلاعب بالناس، يمنع من استخدام الأرض اللي الله عز وجل خلقه له، يمنعه من استخدام الثروات اللي الله عز وجل خلقها له، واللي حصل بالقوة يجين يأخذون من عنده ضرائب وما أشبه ورسومات وإلى آخره. لذلك أكبر مخالف لهذه القاعدة الفقهية اللي هي اعتبرها بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر على ما في بالي من الضروريات، من الضروريات الشرعية، الحكومات الموجودة مع الأسف. فإن مقتضى السلطنة، شوفوا هنا أنا لما بعت الكتاب صار منكم من الكتاب المشتري، من هو المسلط على الكتاب؟ المشتري مو البائع. البائع شلون يفسخ؟ لا حق له في الفسخ. يعني البيع شنو؟ لازم، يعني البيع لازم. ومنها قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة، السلطنة على المال التي أمضاها الشارع، مو هذه بجعل من الشارع، إمضائيات هذه، أن لا يجوز أخذه من يده، لا يجوز للبائع مثلا أخذ هذا المال من يد المشتري وتملكه عليه، يعني غصبا على المشتري يتملك الكتاب، يسترجعه من دون رضا. شو النتيجة؟ أي الفسخ باطل، يعني البيع لازم. لما نقول فسخ باطل يعني البيع شنو؟ لازم. بلي، ولذا يعني لما ذكرناه من وجه الدلالة في هذه الرواية، استدل جناب المحقق رضوان الله عليه في كتابه القيم الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض. إذا أنا أقرضت جناب الشيخ 500,000 دينار، الشيخ ما أخذ المبلغ ويحتاجه ورف ساعة ساعتين اتصلت يا جناب الشيخ رجع المبلغ. ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن القرض نوع تمليك للطرف، صحيح أنه مشروط بالإرجاع ولازم يرجع، بس الآن لمن أخذ المال هو مالك للمال أو ليس بمالك؟ مالك، لذلك يقدر يتصرف في هذا المال تصرف الملاك، يبيع يشتري أي تصرف يقدر يتصرف في هذا المال. جناب المحقق في الشرائع قال ليش ما يقدر يسترجع المقترض المقرض عفوا القرض؟ لأن ملكه للمقترض، فالسلطة أيضا صارت للمقترض اللي ماله. من هو المالك له السلطة. ولذا استدل المحقق الحلي في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض. المن يرجع؟ يرجع على المقترض. في أي شيء يرجع؟ فيما أقربه في القرض، يعني بأن استدل بهذا بأن فائدة الملك التسلط. من هو الآن المالك؟ المقترض، فهو مسلط عليه ما يريد يرجع. ونحوه العلامة، يعني نحو المحقق، يعني مثل المحقق العلامة في بعض كتبه استدل بدليل التسلط، الناس مسلطون على أموالهم. والحاصل، الحاصل شنو يريد يقول؟ يقول إذا قلنا البائع إلى حق الفاش، يعني المالك، من المالك؟ إيش المشتري؟ لا سلطة له. هذا يخالف الآية والرواية. والحاصل أن جواز العقد، جواز العقد يعني إذا قلنا العقد جائز وليس بلازم، جواز في مقابل اللزوم. والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ. الفاسخ من هو؟ البائع. البائع مسلط على تملك ما يعني الكتاب الذي باعه، على تملك ما انتقل عن الكتاب، انتقل عن الفاسخ
يعني
وصار الكتاب مالا لغيره. الكتاب الآن أصبح مال للمشتري. فجواز العقد وأخذه من، يعني والحاصل أن أخذه منه يعني أخذ المبيع منه يعني من المالك وهو المشتري بغير رضاه، بلا رضا المشتري، مناف لهذا العموم. هذا العموم شنو هو؟ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. واضح؟ فإذا هذه الرواية الشريفة أيضا تدل على لزوم البيع. ومنها ومن أدلة لزوم البيع قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، وفي بعض الروايات المسلمون عند شروطهم. واضح؟ المسلم والمؤمن إذا افترقا ربما يشمل أحدهما الآخر، أما إذا اجتمعا فالمؤمن يعني الذي يتشهد بالشهادات الثلاث، المسلم يتشهد بالشهادتين. هذا الفرق بينهما. طبعا مو دائما لكن في كثير من الموارد هكذا. المؤمنون عند شروطهم، هذا يشمل المسلمون أيضا. خب شلون عند شروطهم؟ شوفوا الشرط يعني عند التزامهم. هذا مثل أوفوا بالعقود. المؤمنون عند شروطهم يعني شنو؟ يعني يجب الوفاء بالشرط. الشرط شنو معناه؟ يعني الالتزام، البيع نوع التزامه. فالمؤمنون عند شروطهم يعني عند بيعهم يعني يلتزمون بذلك، يعني لا يفسخون، يعني ما لحق الفاش. عرفت شلون الدلالة؟ طبعا اكو فد بحث في دلالة هذه الرواية انه شنو معنى الشرط. هل الشرط هو التزام في التزام يصير تبعي، ام مطلق الالتزام يسمى بالشرط؟ يعني احنا عندنا شرط ابتدائي لو ما عندنا شرط ابتدائي. شوفوا احيانا يحصل البيع بيننا ونخلي شرط، نقول لمدة 10 ايام حق الفسخ، هذا صار التزام في التزام، التزام وهو الشرط في التزام يعني في البيع. البعض قال الشرط هو التزام في الالتزام، يعني لازم يكون تبعي ضمن في الشيء. إذا مجرد بيع وشراء وماكو أي شرط، هذه الرواية لا تشمله، المؤمنون عنده شروطين، إحنا ما عندنا شرط، ما عندنا التزام في التزام. صحيح عندنا التزام، بس الالتزام بوحده لا يسمى شرطا، هكذا قال البعض. بناء على هذا الرأي هذه الرواية لا تشمل البيع المجرد عن الشرط. أما إذا قلنا بأن الشرط يشمل الالتزام المطلق سواء كان ابتدائيا أو في ضمن التزام آخر، في الرواية دلالتها تكون تامة. واضح؟ شوفوا، وقد استدل به يعني بهذا الحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وآله على اللزوم، مو وقد استدل لأن الفاعل مذكور، وقد استدل، من استدل؟ غير واحد من الفقهاء منهم المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه اللي مدفون في الصحن العلوي الشريف، لما تطلع من الضريح المقدس في الأيوان على إيدك اليمنى يصير، عند دخولك يصير على إيدك اليسرى. وين العلامة الحلي؟ هذا في الجهة المقابلة، لكن في الأروقة الشريفة مو في الصحن، في الأروقة الشريفة. يعني مثلا الشيخ الأنصاري في الصحن عند باب الخروج، لكن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه وين؟ في الرواق. نعم، في المرة قلنا لما تروحون للنجف الأشرف أقل شفت فاتحة للعلماء المدفونين هناك أقروا هذول، وكذلك في الحرم الحسيني الشريف، هذول العلماء لهم الحق علينا فردا فردا، هم أوصلوا إلينا تعاليم أهل البيت عليهم السلام. إذن منهم المحقق الأردبيلي قدس سره، بناء على أن الشرط في قوله المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم مطلق الإلزام والالتزام، ولو ابتداء، ولو ابتداء يعني مو الشرط، مو ضروري يكون في ضمن عقده، من غير رابط بعقد آخر، مو لازم يكون مربوط بعقد آخر. فإن العقد يعني عقد البيع مثلا على هذا، بناء على هذا المعنى شرط، يعني نوع من الالتزام، فيجب الوقوف عنده، كيف هو الوفاء به، الوقوف عنده يعني الوفاء به. ليش يسموها بالوقوف عنده؟ يعني ما تتعدى ذلك البيع، ما تتعدى، ما تتعدى يعني لا تفسخ البيع. زين، مطلق الإلزام والالتزام، شنو الفرق بين الإلزام والالتزام؟ الإلزام للطرف، الالتزام للنفس. صار واضح؟ للطرف أنا ألزمه، لكن بالنسبة إلي شنو؟ أنا ألتزمه. هذا الفرق بينهم. ويحرم التعدي عن يعني عن الشرط. فإذا بناء على ذلك البيع يصير نوع من الالتزام، يجب الوفاء بهذا الالتزام، فيدل على اللزوم، يعني لزوم البيع أو لزوم كل عقد بالتقريب المتقدم في قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن قلنا العقد كما هو يجب الوفاء به فلا يجوز الفسخ. هنا الشرط يعني العقد، الشرط يعني التزام، واحدة من الالتزامات العقد، لازم تقف عند شرطك يعني تلتزم بهذا البيع. لكن لا يبعد، الشيخ الأنصاري يقول ليس من البعيد إذا واحد ادعى أن الشرط هو التزام في التزام، إذا صار التزام في التزام الشرط يعني الشروط التبعية مو الشروط الابتدائية، فلا دلالة في هذه الرواية الشريفة على شنو؟ على لزوم البيت. يعني البيع مجرد التزام وليس التزاما في التزام، لكن لا يبعد مانع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية مثل البيع. بل هيك نقول المتبادر عرفا هو الالزام التابع، يعني الشروط التبعية، التزام في التزام. طبعا يبدو ان الرواية عام تشمل الموردين، يعني مثلا واحد اذا باع وما التزم يقولوا له المؤمنون عند شروطهم، هذا يعتبر جوابي. لاحظت شلون؟ اي نوع من الالتزام العرفي اذا واحد ما يلتزم يقولوا له انت خالفت الشرط. فاذا الشرط حتى عرفان اعان، مو فقط الشرط التبعي، الشرط الابتدائي هم يسمون شنو شرط. المصنف اللي رأي انه لا الشرط التبعي هو الشرط استشهد ببعض الموارد مجرد الاستعمال قل لا ينفي المعنى الاخر، كما يشهد به، يشهد به لا يدل عليه وانما هذا مؤيد. يشهد به يعني بما ذكرناه، شنو كان ما ذكرناه؟ ان معنى الشرط هو الالتزامات التبعية، كما يشهد به، به يعني بهذا التبادر، وقال بل المتبادر عرفا، كما يشهد بهذا التبادر اللي شنو كان هو التبادر؟ ان الشرط هو الشرط التبعي، موارد استعمال هذا اللفظ، هذا اللفظ كتب الشرط، حتى في مثل قول الامام زين العابدين عليه السلام في دعاء التوبة، اللي دعاء التوبة الدعاء رقم 30 من الصحيفة السجادية. حقيقة الانسان لازم اقل شيء في الاسبوع كم صفحة يقرأ من الصحيفة السجادية، هذه الادعية هي مدرسة للانسان، حتى اذا واحد مستغرق بالدرس والتدريس وما اشبه ما لازم يغفل عن مثل هذه العبادات. ليش؟ لان هذه العبادات تقوي في الانسان جانب التقوى، وجانب التقوى بالنسبة الى العلم هو الاهم. العلم وحده ما يفيد، افرض احنا مخلين كل اوقاتنا للعلم، درسا تدريسا مباحثة مراجعة مطالعة، وتركنا صلاة الليل وتركنا الزيارة وتركنا الأدعية وتركنا مفاتيح الجنان وتركنا وتركنا وتركنا، خدمة يطلع جنان الشلمغان شي صيف. قد هذا فائدته أقل من ضرره بكثير، ضرر راح يصير أكثر، راح يضر المجتمع يضر نفسه. ولذلك الالتزام بالمعنويات مقدار من عنده اصلا واجب لازم. لاحظت شلون؟ فلذلك واحد لازم يخلي لنفسه برنامج، برنامج للدعاء، برنامج يذكر انه في النجف الاشرف سابقا عند مولانا امير المؤمنين 400 مجتهد مسلم كان يقرأ في قنوت صلاة الليل في شهر رمضان دعاء أبي حمزة الثمالي. فذلك ما كان عندهم درس مطالعة مراجعة تعقيق، دعاء أبي حمزة على طوله عن حفظ كانوا يقرؤ، يعني شقد قارئ اللي حافظينه صحيح؟ هيك لازم يكون الإنسان. فبحجة أنه ما أنا عندي درس وعندي قراءة وعندي مطالعة يترك الأدعية والزيارات، هذا مو مقبول. خليه يترك سائر الأمور اللي تافهة، عرفت شلون؟ قاعد يلعب بالموبايل ويراجع الواتسابات، إذا تخلي يترك، مو يترك قراءة الأدعية وقراءة القرآن. وإحنا صدق مقصرين، يعني إحنا كم صفحة من القرآن نقرأ في كل يوم؟ كم صفحة من الأدعية نقرأ؟ شلون برنامج؟ بعدين ليش؟ بعدين نقول ليش إحنا ما نتقدم في الدراسة وما أشبهها؟ النور اللي هو العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا النور لا يحصل بكثرة القراءة كما في الرواية الشريفة، ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. عد من أسباب قذف هذا النور في قلب الإنسان من قبل الباري عز وجل هو التوجه إلى الله، التضرع إلى الله، قراءة الأدعية والقرآن الكريم وما أشبه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. لذلك في مثل قول الإمام السجاد عليه السلام في دعاء التوبة في الصحيفة السجادية الرقم 30، الدعاء رقم 30: ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصي. شرطي يعني شنو؟ يعني اغفر لي وأنا ألتزم. هذا شنو صار؟ التزام في التزام، يعني اغفر لي في مقابل الغفران أنا ألتزم بهذا الشرط، مو شرط ابتدائي. هذا قرين على أن المراد بالشرط الشرط التبعي، لأن هنا شرطه تبع لغفران الله. وقوله عليه السلام، قوله عليه السلام هذا يرجع للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لأن دعاء الندبة من التوقيعات الشريفة مما ورد من الناحية المقدسة. وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد، عليهم يعني على أهل البيت، الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، هكذا الدعاء: إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. جزيل النعيم المقيم يعني أعلى درجات النعيم المقيم في الآخرة لمن؟ لأهل البيت عليهم السلام، الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعدين بعد أن شربت عليهم الزهد. هذا الشرط شرط تبعي، يعني في مقابل النعيم المقيم الشرط هو الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، كما لا يخفى على من تأملها اللي هذه ليست من الشروط الابتدائية. فمفردة الشرط عرفا لغة يراد بهذه المفردة وبهذا اللفظ الشرط، يعني يراد الشرط التبعي، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. مع أن كلام بعض أهل اللغة، أهل اللغة يعني أصحاب القواميس، أنا ما ادعيناه من الاختصار اللي هو الشرط التبعي. مثلا في القاموس مادة شرطة، شنو قايل في القاموس مادة شرطة؟ قال: الشرط إلزام الشيء والتزامه لهنا. إذا لهنا كان يصير المطلق، يعني يشمل الشرط الابتدائي. ولكن شنو قال؟ في البيع ونحوه، في البيع ونحوه يعني تبعي، التزام في التزام. صار واضح؟ زين، تبدون يكفي لهنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.